والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا ذهب المرحوم الشيخ الخراساني وهو من عجائب الآراء أن لا يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. هاي مالي الصناعة تحرف الوجدان. إذا وعي يذكر مثال الصناعة تحرف الوجدان أفضل مثال، لأن الصناعة تحرف الوجدان هذا مثال. إذا واحد يكتشف دائما نقول بعض مرات يصير واحد يروح وراء الصناعة الهندسية وينكر وجدانه. دائما الفقيه لازم شو يسوي؟ أولا ينظر إلى القضية برؤية وجدانية، ثم بعد ذلك يذهب وراء الصناعة. مو أن الصناعة يقدمها بحيث يطلع فد نتائج مشوهة. الفقيه إذا راح وراء الصناعة أحيانا ينتهي إلى نتائج مشوهة. فدائما خل يقف على وجدانه ثم يحاول أن يشوف شنو المخارج لهذا الوجدان. جيد. إلا أنه وافق الخراساني في هذا الرأي جملة من العلماء، حيث قالوا أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، إلا أنهم استدلوا على نفي المفهومية بأدلة لا كالدليل الذي ذكره المحقق الخراساني. شنو هي الأدلة؟ ثلاثة كانت الأدلة. الدليل الأول إيه؟ لا يمتنع النيابة، وبيناه احنا جواب مفصلا، بس دع اكرر، لا يمتنع النيابة، والمفهوم لا بد ان يكون شنو؟ ظاهرا في امتناع النيابة، ظاهرا في عدم النيابة، عفوا ظاهرا في عدم النيابة. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان المفهوم بحث لساني، والبحث اللساني نصل إليه عبر الدلالات الثلاثة، والدلالات الثلاثة عاجزة عن ذلك. الدليل الثالث الذي ذكره العلماء ماذا؟ الدليل الثالث قال هناك جمل نجزم بأنها لا مفهوم لها. هذه هي ثلاثة أدلة ذكرت حتى يستدل على أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. والشيخ خمسين بلحاظ الأول أجاب، وبلحاظ الثالث أجاب، وبلحاظ الثاني وإن أجاب على لسان الخاص لكنه في قرارة نفسه هو شنو؟ مستانس بالدليل الثاني. هذا عمدة ما في، خلا أطبق لك هذا المقدار حتى أدخل بعد ذلك في البحث الخاص. ثم إنه ذول الفريق قلت من حيث النتيجة ينتهون إلى نفس نتيجة الشيخ الخراساني، لكن يختلفون معه في الدليل لا في النتيجة. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما عزي إلى السيد، هذا دليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى شنو الشرط؟ الشرط هو التأثير. هذا مو مهم ترى، المهم المقدمة الثانية ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم على الشرط، إنما هو تعليق الحكم بالشرط. جيد، هاي المقدمة رقم واحد مو مهمة، المهم المقدمة الثانية. والمهم في المقدمة الثانية يا كلمة ليس بممتنع. كل الدق والشك على كلمة ليس بممتنع، وليس بممتنع النيابة، نيابة شرط مكان شرط آخر، وليس بممتنع أن يخلف الشاب شرطا آخر وينوب مناب الشاب، شرط فاعل يخلف، وليس بممتنع أن يخلف شرط آخر مناب هذا الشاب وينوب شرط آخر مناب هذا الشاب، بحيث يجري نيابة عن بحيث يجري مجرى هذا الشرط، يجلس مجلس الشرط. فبتكمل، فإذا صار مجال النيابة فإذا ما كن حصار، إذا ما كن حصار ما كن مفروض نيابة عن لن حصار، إذا ما كن حصار فلا مفروض. ولا يخرج عن كونه يعني بالنيابة، ولا يخرج عن كونه بالنيابة شرطا. راح يدخلنا بمثال، راح يدخلنا بمثال، فإن هذا مو مهم ترى، أنا ما سلطت الضوء على المثال، وإنما جعلت كل الكلام شنو فكرة ليس بممتنع النيابة. عمدة دليلنا شنو؟ ليس بممتنع النيابة. هو راح يمثل له بمثال، فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني شنو معناه؟ يعني أن إذا ردنا تفترض على الانحصارية يعني شنو؟ يعني في القضاء بس لابد أن تكون البينة، فهو شنو البينة؟ شاهدين عدلين. أما أنه في باب القضاء وغرفة القضاء يمكن أن يؤتى برجل وامرأتين أو يؤتى برجل ويمين، نحن وإذا قلنا أن هاي الجملة الشرطية لها مفهوم لازم شنو نقول؟ فقط وفقط أن غرفة القضاء لا تستقبل إلا شاهدين، والحال أن الفتوى الفقهية على إمكان فرض شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين، فالنيابة هنا تحققت لو ما تحققت؟ تحققت. هذا دليل على أنه جملة شرطية لا يمتنع في حقها النيابة. شوف العبارة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول. ثم علمنا من الخارج، إذ يبين ترى أنه شلون القضية راحت لاتجاه النيابة، ثم علمنا من الخارج أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول كاف في دخوله شنو غرفة القضاء، كاف شرط في القبول. وهكذا وهكذا علمنا من الخارج، وهكذا علمنا أن ضم اليمين إلى الرجل الواحد أيضا يقوم مقام الشاهدين. فإذا فكرة النيابة في فكرة النيابة في الجملة الشرطية ممكنة لا ما ممكنة؟ ممكنة، ليست بممتنعة. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى في العبارات، لا في العبائر الشرعية فحسب، بل حتى في العبائر العرفية. أقول إذا وجدت النار فكانت الغرفة فيها حرارة، طيب يمكن استبدال هذا ونيابة هذا بشرط آخر؟ بدل النار خل الشمس، بدل النار الشمس. فإذا يمكن أن نقول إيش أنه كم شرط عندنا؟ إما النار وإما الشمس. فإن كان النيابة ممكن لو ما ممكن، ويدل على يا فكرة ليس بممتنع النيابة. هذه أمثلة على ماذا؟ على أنه ليس بممتنع النيابة. هذا المثال العرفي، مثل الحرارة، انتقل من المثال الشرعي إلى المثال العرفي، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة. ليش؟ لوجود النائب، لاحتمال قيام النار مقام الشمس. والأمثلة كثيرة، والأمثلة لذلك للنيابة، والأمثلة للنيابة كثيرة، هم على صعيد الشرع وهم على صعيد العقل. يعني العقل هنا شنو بمعنى؟ يعني الاستعمالات العرفية والاستعمالات العقلية. ليه؟ والجواب، أنا جاوبت قلت لك لا يمتنع شنو رجان تشرح لنا اياها ترى هاي عبارة شنو بمعنى امكان او بمعنى احتمال. اذا امكان شنو علاقة هذا بحث عقلي الامكان لغة عقلية وكلامنا بحث لساني فامكان بمعنى مباحث عقلية لا مجال لتطبيقه في المباحث اللسانية. إذا تروح وراء الاحتمال فرق الإمكان والاحتمال شنو؟ الإمكان لغة عقلية أما الاحتمال لغة لسانية. يقول الاحتمال مرة تقول احتمال يورث الإجمال ومرة احتمال وإن لم يوجب الإجمال. إذا احتمال يورث الإجمال بلي إذا مقصودك لا يمتنع يعني شنو محتمل يوجب الإجمال بل حينئذ الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. أما إذا يحتمل بمعنى شنو بمعنى أنه بدرجة 10% احتمال النيابة وإن كان ظاهر العبارة اللا نيابة يقول هذا قوي يوافقنا. ليش يوافقنا؟ لأنه القائلين بأن الجملة الشرطية لها مفهوم بحسب الظهور شنو يقولون حسب مو يقولون صريحة في المفهوم وإنما شنو يقولون ظاهرة والظاهرة يعني شنو تجامع الاحتمال لكن الاحتمال غير الضار وبعبارة إذا لا يمتنع يعني ممكن هذا بحث عقلي وبحثنا لساني. إذا لا يمتنع بمعنى الاحتمال الاحتمال احتمالان مرة احتمال يوجب الإجمال نسميه الاحتمال الضار للظهور إيبلي كلامك حينئذ يتم. وأما إذا احتمال لا يكون ضارا في الظهور فشنو المانع الآن ما أقول لك لا يمتنع مع أنه أن نلتزم بأن الجملة الشرطية ظاهرة في الانحصار. شوف العبارة والجواب أنه إن كان بصدد إثبات لا يمتنع لا يمتنع إن كان بصدد إثبات الإمكان العقلي إمكان النيابة إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت في مقام الثبوت يعني إمكانا عقليا لغة عقلية إمكانا عقليا في مقام الثبوت رح يفسره مقام الثبوت ومقام العقل ومقام الواقع ومقام صفحة الوجود بمعنى واحد في مقام الثبوت وفي الواقع هاي وفي الواقع عطف تفسير يقول هذا الاحتمال شنو فهو مما لا يكاد ينكر يعني مسلم الإمكان العقلي بس له علاقة فهو يعني في الإمكان العقلي مسلم فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخاص يدعي عدم وقوعه في المقام لكن بحثنا بحثا إثباتيا مو بحثا ثبوتيا لكنه يقول وإن كان ممكن عقلا لكن الدليل دل على عدم النيابة خارجا ولسانه هجي معنى العبارة فإنه وإن كان ممكن عقلا لكن دل الدليل على عدم النيابة لسانه والمهم المدار على اللسان وليس المدار على العقل لأن بحث المفاهيم بحثا لسانيا وليس بحثا فلسفيا عقليا ضرورة أن الخاص يدعي عدم وقوع النيابة في عالم الإثبات واللسان وإن أمكن في عالم الثبوت والواقع والعبرة بعالم اللسان لا العبرة بعالم الواقع في مقام الإثبات إثبات رح يفسرها مقام الإثبات أي دلالة القضية على عالم الإثبات دلالة بحث الدلالة مو بحث الإمكان بحث الدلالة مباحث الدلالة بحث اللسانية أنا تعبر عن المباحث اللسانية هو يعبر بدل اللسان شي يعبر دلالة احنا نعبر لسانيات هو يعبر دلاليات نفس الشيء جيد. هذا الاحتمال الأول إذا كان مقصودك لا يمتنع يعني الممكن العقلي وإن كان مقصودك لا يمتنع يعني يحتمل يحتمل دلالي يحتمل دلالي ليس بممتنع يعني شنو يحتمل دلالي نجي نقول الاحتمال الدلالي على قسمين مرة ضار في الظهور ومرة غير ضار في الظهور وإن كان بصدد إبداع شنو ساعدني احتمال الوقوع مو عالم الإمكان وإنما احتمال الوقوع أو احتمال في عالم اللسان أو احتمال في عالم الإثبات فمجرد الاحتمال ما لم يبلغ إلى درجة صيرورة الكلام مجملا فمجرد الاحتمال ما لم يجرنا إلى الإجمال فمجرد الاحتمال يضرنا لا يضرنا فمجرد الاحتمال ما لم يبلغ إلى مرتبة الإجمال لا يضر مدعي الظهور، وإن كان مضرا لمن يدعي أن الصراحة والنص، ولكننا لا ندعي النص وإنما ندعي الظهور ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية. هذا الذي جزنا للإجمال، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك، يعني أن الاحتمال يصير الكلام مجملا وليس في كلام المستدل حين عبر ليس بممتنع، أي محتمل دلاليا لكن لم يدعي الاحتمال الدلالي الذي ينتهي بنا إلى ماذا؟ الاحتمال الدلالي الذي ينتهي بنا إلى الإجمالي. جيد، هذا الدليل الأول ورد الدليل الأول. الدليل الثاني، قلت لك شنو الدليل الثاني؟ لو كانت الجملة الشرطية لها مفهوم، حيث أنه بحثا لسانيا، والبحث اللساني بحثا دلاليا، والبحث الدلالي الدلالة إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية، لا المطابقية تدل ولا التضمنية تدل على الانحصار ولا التزامية تدل على الانحصار، ومع انعدام الدال على الانحصار كيف يمكن إثبات المفهوم؟ وبعبارة البحث الدلالي عاجز عن إثبات الانحصار والمفهوم متوقف على الانحصار. الشيخ يقول له لا، ذولاك قال الجملة الشرطية لها مفهوم، مو أنا، ذولاك إيش قال؟ قال أن جملة شرطية بحث لساني دلالي بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية يدل على الانحصار. دلالة التزامية إما بواسطة الانصراف وإما بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإن كنت أنا لا أرتضي إذ أني منعت الانصراف كما أني منعت مقدمات الحكمة، لكن ذولاك شي يدعون، فهالمقدار ما يكفي، وإنما يحتاج أن تقول لماذا نمنع الدلالة الالتزامية. أنت حاولت أن تتكلم بالكليات والعموميات، وأنا الخراساني تحدثت في ماذا؟ في التطبيق. أنت شو تقول؟ اللسان ليس له دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية على الانحصار، وذاك أن يجاوبك يقول لك لا، الدلالة الالتزامية تدل على الانحصار، ومتنتهي القضية، واحد يجر هتشي واحد يجر هتشي، بينما أنا سويت، أنا سويت قلت لك تعال تشي تقول دلالة التزامية، شنو دلالة التزامية؟ إما انصراف وإما إطلاق. إطلاق كم نوعه؟ ثلاث أنواع من الإطلاق، الانصراف أمنعه، الإطلاق الأول أمنعه، الإطلاق الثاني أمنعه، الإطلاق الثالث أمنعه، أينا أصح فيه؟ على جولتكم تصير دعوة مقابل دعوة، أما على رأي بعد مو دعوة مقابل دعوة. هذا اللي يقول الشيخ، اللي يقول فرق بيني وبينك، أنت دليلك يحلق في فضاء العمومات والكليات، ذاك يقول أكو دلالة التزامية القائل بالمفهوم، وأنت أيها صاحب الدليل الثاني تقول ليس في الدلالة التزامية. طب نصدق من؟ نصدق من؟ أما على رأيي أقول أنت الذي تقول دلالة التزامية، ما لك الدلالة التزامية، إما أن تعتمد على عكازة الانصراف وإما أن تعتمد على عكازة الإطلاق، وكل من العكازتين لا تصلح أن تنهض في إثبات الانحصار. حلو، أنا هيك حكيت، أنت هيك حكيت، شوف العبارة، هذا كلام الشيخ الخراساني. وثانيا، وثاني الوجوه، إنه لو دل، يعني الجملة الشرطية لو دلت على المفهوم، لو دل الكلام على المفهوم حيث أن بحث المفهوم بحثا دلاليا لسانيا لكان، يعني لوجب، لكان يعني لوجب أن يكون بإحدى الدلالات الثلاثة، إذ لا رابعة في عالم اللسان غير الدلالات الثلاثة. أقول بس بيني وبينك، احنا في عالم اللسان بس ثلاث دلالات عندنا؟ لو عندنا دلالات اخرى اقرأنا عند المظفر، دلالة السياق، دلالة الاشارة، دلالة التنبيه، اذا تتذكرون، ها احنا ما حصلنا الدلالة بالثلاثة، وإنما ذكرنا دلالات أخرى في بعضهم، ليس هذه وليست الدلالة السياق داخل في الدلالة الالتزامية، كما ليست داخل دلالة الإشارة ودلالة التنبيه داخل في الدلالات الالتزامية. فلذا رجاء لا تحددهم بالثلاثة، اجعل البحث في الدائرة الأوسع. حتى بس هو ما له علاقة الآن، كل كلامه يحومه هم المستدل هم الشيخ الخراساني نابق له خصوص الدلالات الثلاثة. بس أنا حبيت أن أنبه، لا تخلي شنو آية مقدسة، الأبحاث اللسانية لا بد أن نصل إليها عن طريق الدلالات الثلاثة، هاي ما أقبلها. الأبحاث اللسانية يمكن أن نصل إليها عن أكثر من دلالة، قد تكون دلالة من الدلالات الثلاثة وقد تكون من غير الدلالات الثلاثة. ثانيها أنه لو دل الكلام على المفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاثة والملازمة كبطلان التالي، يعني كما أن الملازمة تامة لكن بطلان التالي هنا وهو أنه لم تدل عليه بإحدى الدلالات الثلاثة والملازمة ظاهرة كبطلان، لا تفد شلون داخل العبارة، عبارة ترى تخوف، والملازمة ظاهرة كما أن بطلان التالي ظاهر، مو الملازمة باطلة، الملازمة ظاهرة. ليش ظاهرة؟ كل بحث لزاني لا بد أن يصل إلينا عن طريق الدلالة، والملازمة ظاهرة كبطلان التالي ظاهر. وقد أجاب القائل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، بماذا أجاب؟ قال بل الدلالة التزامية تامة. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، يعني شنو؟ أي قال أن الدلالة الالتزامية في المقام تامة، وأن الالتزام يعني الدلالة الالتزامية ثابت. شيخنا أنت شي تقول؟ يقول لكن عرفته أنا لما قلت الدلالة الالتزامية غير ثابتة، لأن الدلالة الالتزامية إما كانت وليدة الانصراف وإما كانت وليدة الإطلاق، ولا مجال لهذا كما لا مجال لذلك. وقد عرفت هاي حكاية الآخون، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات الدلالة الالتزامية كما استدل بها خصمنا أو منع كما قلت أنا الخراساني، فلا تغفل. جيد. ثالث الوجوه شو بس شلون راح يصيغه وأنا شلون راح أصيغه. وردت عبائر في كلماتهم، هم في الكلمات الشرعية هم في الكلمات العرفية، وردت عبائر والله ليس فيها مفهوم. شلون تقولون أن الكلام له مفهوم؟ جواب أخب، وردت عبائر ليس فيها مفهوم للقرينة الخاصة، وإحنا كلامنا عندما يكون الكلام مجرد عن القرينة الخاصة، فليش تجيب هاي العبائر؟ هاي أجنبية عن الكلام. إحنا وين كلامنا؟ عندما يكون الكلام مجرد عن القرينة، لا قرينة تدل على المفهومية ولا قرينة تدل على عدم المفهومية، كلامنا إذا جرد الكلام من القرينة. طبعا راح يدخلنا في الآية الكريمة، الآية الكريمة مفادها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني شنو مفهومة؟ شنو يقول؟ ماكو مجال واحد يقول بأن لها مفهوم. ليش ما لها مجال؟ يعني وإذا واحدة صارت بناها لا سمح الله أن ما تكون محصنة، تكون خربطة، هم نحتاج أن نكرهها على الخربطة؟ هي رايحة باتجاه الخربطة، هي تحب الخربطة. إذا لم ترد تحصن يعني شنو؟ يعني تريد تروح في جادة الفساد، أنت تكرهها على جادة الفساد. من كان قد ركب جادة الفساد لا يكره على جادة الفساد، هو بطيب قلبي. متى يكره الإنسان؟ إذا كان الإنسان يتحرك على خلاف ميولاته. الكراهة وين يقف؟ أكره فلان شنو؟ إذا كان يسير على اتجاه أنا أريد أن أمشي على خلاف الاتجاه. أما إذا هن راكبات جادة الفساد، هل هناك معنى للقول بأني أكرهها على جادة الفساد؟ يقول لو أردنا أن نقول إن مثل هذه الجملة لها مفهوم، تدري شنو معناها؟ من ركبت جادة الفساد فلنكرهها على ركوبها جادة الفساد، هذا ما له معنى. الشخص الذي هو من الآن خير العبارة، من الآن ركب جادة الصواب، هو حباب ويريد يركب جادة
الصواب. هل نكرهه على ركوب جادة الصواب؟ ما له معنى نكرهه، هو جايب طيب قلبه، جايب طيب قلبه، الذي جايب طيب قلبه بعد ما له معنى أن نكرهه. يقول هذه الجملة واضحة الدلالة على أن ليس لها، صارخة في عدم المفهومية. فإذا الجملة الشرطية لها ليس لها مفهوم. جيد. قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وفيه ما لا يخفى، يعني شنو فيه ما لا يخفى؟ عم كلامنا فيما لو كان الكلام مجرد عن القرينة الخاصة، وهذه الآية فيها قرينة خاصة تدل على عدم المفهومية، وهذه لا تضرنا. وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية أحيانا فيما لا مفهوم له، وذلك بسبب القرينة الخاصة، هذا مما لا يكاد أن ينكر، الكل يقول به، حتى الذي قال بأن الجملة الشرطية لها مفهوم كما في الآية وغير الآية، فإنه قد وردت قرائن خاصة على أنها ليس لها مفهوم، كما في السالبة بانتفاء الموضوع، القضايا الذي هي سالبة بانتفاء الموضوع ليس لها مفهوم في القرائن الخاصة. وإنما القائل بالمفهوم إنما يدعي ظهور الجملة الشرطية فيما له المفهوم وضعا أو بالقرينة العامة عندما يكون مجردا عن القرينة العامة. بقيها هنا أمور. الأمر الأول، اسمع لي الأمر الأول أيها الأخوة، إذا تتذكرون إحنا قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم متقومة بعنصرين. العنصر الأول شنو كان؟ الانحصار. العنصر الثاني شنو؟ أن يكون المنشأ في عالم المنطوق طبيعي الحكم لا شخص الحكم، طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وأما إذا كان المنشأ شخص الحكم فلا ننجر وراء فكرة المفهوم، بل شنسمي إذا كان المنشئ شخص الحكم شو نسمي؟ نسمي قاعدة احترازية القيود. إذا واحد يسألك ما الفرق بين المفهوم وبين قاعدة احترازية القيود، شنو جاوبك؟ قاعدة احترازية القيود المنشئ شخص الحكم، قاعدة مفهوم المنشأ طبيعي الحكم. زين هاي افتهمناها، فرقنا الحمد لله، فالتفرقة أولية بسيطة كلش كلش كلش، المائز بين قاعدة احترازية القيود وبين قاعدة المفهوم، من أن المنشأ في قاعدة احترازية القيود شخص الحكم، وفي المفهوم طبيعي. هاي افتهمناها، بس تعال نفتهم شنو المقصود من شخص الحكم وطبيعي الحكم، ترى هذا ما يسلط الضوء عليه. فالتفت له جيدا، التفت له جيدا، احيانا هو يصعب علينا هضمه، فاريدك تهضمه تماما. كل حكم محيه بحيثيه خاصه يسمى شخص الحكم، كل حكم محيه بحيثيه خاصه شو يسموه شنو؟ شخص الحكم. واما الحكم الذي لم يكن محيثا بحيثية خاصة وإنما كان الحكم كلي، وإنما كان الحكم كلي، هذا جسم طبيعي. خوفت على أضرب لك مثال، هسه أريد نضرب مثال لشخص الحكم ونضرب مثال لطبيعي الحكم، وأن أصحاب شخص الحكم قد يأسسون قاعدة احترازية قيود، ولكنهم يفلسون من قاعدة شنو؟ المفهوم. جيد، إذا قلت لك عمي أكرم زيد، أكرم زيد، هنا وجوب الإكرام محيط بحيثية خاصة أم أنه كلي الإكرام؟ تقول لا محيط بحيثية خاصة. يعني شنو محيط بحيثية خاصة؟ يعني إني في صدد إنشاء وجوب إكرام لخصوص زيد، وأما ما سواه فمسكوت عنه. دائما قاعدة احترازية القيود وشخص الحكم يجرجرنا إلى يا فكرة مسكوت عن قاعدة احترازية القيود وشخص الحكم شيء يجرجرنا مسكوت عن إجا إذا اسمع 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 قلت لك جايزة جايزة المجيء ثابت علمه طبيعي المجيء قلت له شخص المجيء شخص المجيء يا مجيء أريد مجيء زي بحيث إذا واحد يقول لي عمر إجا لو ما جاء أقول لك مين ما يقول مو أنت قلت جاي أقول لك عمي أنا دا أتكلم عن جاي المجيء من حصة خاصة وهو خصوص زي وأما عمر أنا ساكت عنه أنا ساكت عن عمر أنا ساكت عن عمر أنا تقول جاء زيد هذا يا جاء أريده جاء يا جاء كل شيء مجيئين لو خصوص مجيء زيد فمو كلامي أنشئ مجيء كل مجيئين وإنما دا أنشئ ماذا مجيء زيد مجيء زيد وأما الباقي شنو مجيء عمر شنو ساكت يجوز جاء يجوز مجاء يجوز جاء يجوز مجاء إذا واحد قال لك زيد عالم روح للأوسع بعد خرجت عن دائرة الإنشاءات حتى في دائرة الإخبارات قلت زيد عالم شنو معنى هنا عالم يعني طبيعي العالم إذا قلت شوف فرق بين عبارتين زيد إنما العالم إنما زيد عالم أو إنما العالم زيد عفوا حتى يصير قصر هذا الصفة على الموصول إنما العالم زيد إذا قلت إنما العالم زيد هنا ترى سوت أنشأت طبيعي العالم ليش كم تقول ترى ماكو عالم ماكو عالم ماكو عالم إلا زيد فالمنشأ ماذا كل عالم ليس هناك عالم إلا زيد أما إذا قلت زيد عالم عالم شنو أريده طبيعي العالم زيد ترى عالم أما غيره مسكوت عنه لذا القاعدة احترازية القيود الماورائية مالتها مسكوت عنها أما قاعدة المفهوم الماورائية عنها نفي سلب ونفي وانتفاء عنده انتفاء هذا الفارق بينهم هذا الفارق بينهم مثلا اذا اجينا قلنا جاء زيد انها قاعده احترازيه القيود شنو نترجمها يلا ترجم لي اياها قاعده احترازيه القيود يعني اني انشات مجيئا ذا حصه خاصه سجلتها الى زيد وهذه الحصه الخاصه للمجيء وهي مجيء زيد لم تثبت لعمر بلا اشكال مجيء زيد ذا الحصة الخاصة مجيء زيد لمن يثبت مجيء زيد يثبت لزيد ما يثبت لعمره وأما طبيعي المجيء فمسكوت عنه ثلاث أشياء بينت جاء زيد ترجمها جاء زيد هاي قاعدة احترازية القيود قاعدة احترازية القيود شنو معناها جاء زيد اسناد حصة خاصة وهو مجيء زيد إلى زيد وانتفاء مجيء زيد مجيء زيد إلى عمر وسكوت حقيقي طبيعي المجيء عن عمره هذا قاعدة احترازية القيود أكررها التفت إليها جاء زيد شنو معناها إسناد مجيء بشرط المحمول إلى زيد وسلب المجيء لزيد عن عمره طب مجيء زيد مو عمر هو واضح بعد وسكوت طبيعي المجيء لعمره هذه يسموها قاعدة احترازية القيود قاعدة احترازية القيود إذا مرت علينا شنو لن الثلاثة أما إذا قلنا أن المنشأ الطبيعي شنو معنى المنشأ الطبيعي يعني كلي المجيء أسندت إلى زيد يعني إيش قد أكو مجيئات فقط متحصر بمن بزيد يعني غير زيد بعد شنو بعد ليس جاء، ليس جاء، لأنه إحنا كل المجيئات وين دخلنا؟ في بودكة زيد. وأما غير زيد بعد ينال شيئا من المجيء؟ لا ينال شيئا من المجيء، كلها راحت يمزل، كل الفلوس راحت يمزل، بعد شيء يبقى العمل؟ ما يبقى شيء. فإذا كان المنشئ شخص الحكم، كم قضية راح تنشئ عندنا؟ أرجو الالتفات، لأنه هذا قلت يصير دائما في خربطة. جاء زيد شمشي سبي، إسناد المجيء إلى زيد ونفي مجيء زيد لعمر وسكوت طبيعي المجيء عن عمر. أما إذا قلنا المنشئ الكلي لا شخص الحق، يعني روح وراء المفهوم، كلي يعني وراء المفهوم، وراء المفهوم ذاك مو وراء المفهوم، وراء قاعدة ثلاثية القيود، يعني كل المجيء طبيعي المجيء، لك صور بالمال، كل المال لزيدين اخطي عمر راح يحصل شيء؟ بعد نقدر نقول سكوت لو نقول انتفاء. إذا أنت تقول كل الفلوس إلما ننطيها الزيد، رأسا تقول طب عمر بعد ما في فلوس، أما إذا قلت لك هذا الدرهم أنطيه لزيد، نعم هذا الدرهم أنطيته زيد أطيل عمر؟ لا، لأنت تقول درهم زيد يخوان ما له معنى تطيل عمر، لكن أكو دراهم بعد بجيبي من الممكن أن أنطيها العمر؟ لا مو من الممكن أن أنطيها العمر، من الممكن مسكوت عنها. هذا الدرهم لزيد وما وهذا الدرهم مو لعمر، وأما سائر الدراهم ممكن أنطيها لعمر. هذا معنى قاعدة احترازية القيود. أما قاعدة المفهوم، مفهوم يعني شنو؟ كل فلوسي اللي بجيبي أعطيه لزيد، يعني شنو؟ تكمل يعني عمر هيك ما يحصل، يطلع خالي يده، أنت تقول كل فلوسي أعطيه لزيد. لذا إذا كان المنشئ الطبيعي، يعني شنو الطبيعي؟ يعني كل الفلوس الزيد، ومعنى ذلك يعني أنه غير زيد ما يحصل شيء، يروح يمسح يده بالحائط. أما إذا قلنا أن المنشأ هذا الدرهم أنطيه زيد، نعم هذا الدرهم الذي أنطيه زيد أنطيه العمر، أنت تقول أصلا انتفاعه عن عمر يكون بعد شنو؟ عقلي لا دلالي، يكون عقلي لا دلالي. وأما سائر الدراهم الموجودة عندي مسكوت عنها. فارق قاعدة احترازية القيود عن قاعدة المفهوم. ليش احنا نريد طبيعية الحكم؟ قلنا مو احنا نريد نأسس قانون الانتفاع عند والانتفاع عند الانتفاع ايش وقت يتأثر اذا كان المنشأ الطبيعي، لا ما لو كان المنشأ الشخص، ما لا ما لو كان المنشأ الشخص. واضح هذا ما اقوله؟ جيد. طبعا ان شاء الله بحثنا الى يوم الاثنين. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السبت الاحد ماكو مباحثه الى يوم الاثنين، السبت والاحد ماكو مباحثه، انما المباحثه يوم الاثنين. قد ورد في رواية، أقول قبل ما أشرح أبين الرواية، قد الكثير مني سوف يستغرب لماذا أنا أذكر هذه الرواية، لماذا أذكر هذه الرواية، وشنو هذه الرواية في سيرتنا الذاتية وفي تهذيبنا النفسي. طبعا سنقرأ الرواية بعد ذلك أشير إلى مجموعة فوائد من الرواية، بس قبل ما أشير إلى الرواية، هذه الرواية نقلها لنا علي بن أبي حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني هو الناقل للرواية. شي نقول؟ يقول كان عندي صاحب، خلي أحكيها هسه بالعامية الرواية بعدين نقرأها. كان عندي رفيج، وهذا رفيجي بالكوفة، علي بن أبي حمزة البطائني يقول كان عندي رفيق وكان بالكوفة وكان هم شنو مشغول في الديوان الأموي، ومن من من أعوان الظلم، وكان يشتغل عند القصر الأموي كاتب ما أدري شنو، كان هناك يشتغل. فأجى إلى
المدينة المنورة. منو هذا؟ الكوفاوي الأموي العمل مع علي بن أبي حمزة البغلاني. لما أجى في الطريق قال لعلي بن أبي حمزة، قال له أنه الإمام الصادق صاحبك، تسمح لي أنه ترتب لي موعد أحكي وياه؟ تسمح لي أنا ترتب لي موعد أحكي ويا الإمام؟ قال له ماكو مانع، أنا أروح أستأذن الإمام حتى تدخل على الإمام. هو هم راح، سأبين أنا ترى أكو غرض من وراء هاي القصة كلها، أريد أصل إلى نتيجة. فعلينا إحنا بأمس الحاجة إليها خصوص رجال الحوزة. أكو كثير من الفوائد في الرواية، بس أنا أكو غرض ما وراء كل هذه الفوائد. فدخل هذا الأموي العمل، دخل على الإمام، قال أنا ملطخ إيدي في عملي بالفكر الأموي وبالعمل الأموي، هل لي من توبة؟ أكو مجال؟ الإمام نظر له قال له أقول لك، راح أقول لك فشي تعمل لو ما تعمل، كن صريح مع نفسك، بيك خير تعمل لو ما بيك خير تعمل. هذا تأنى قال له، قال الفلوس اللي عندك الذي اكتسبتها من أثناء عملك مع الأمويين، هذه الفلوس ما كانت غصب وتعرف أصحابه رجعها الأصحاب، وبعد والذي لا تعرف أصحابه تصدق بها عن أصحابها بحكم شرعي. قال لك تسويها؟ تطيني كلمة تسويها؟ طبعا الإمام لما قال له تطيني كلمة تسويها، وفي الأثناء قال له إذا تسويها أنا ضامن لك الجنة، أنا ضامن لك الجنة إذا تسويها. هذا نزل رأسه يقط كلمة، وهاي مو سهلة، يقول فطأطأ برأسه ثم قال فعلت ذلك، يعني أنا قاصد على أن أمشيها، أمط هاي الكلمة وراح. راح للكوفة علي بن أبي حمزة البطائني، يقول راح ابن الكوفة، هذا فلوس عنده مال ضخم، يقول بدأ هذه الأموال أصحابها منه يطريق الأصحاب إلى أن شنو ما بقي من الناس، إلى أن جرد نفسه حتى من ثيابه الذي شنو كان يلبسه، بحيث لما يقول علي بن أبي حمزة البطان يقول له شنو ندق على علي الباب، يقف خلف الباب يقول ما أقدر أفتح لكم الباب، ليش؟ ما عندي لباس، عاري أنا، أكل خب بعد انتهى أكل هم لباس هم ته. يقول اشتدت أحواله، تأزم الوضع هذا الرجل، إذا حد إحنا بابا قلنا الشيعة لحق لهذا الطي المغروض يجي مع لالة مقدار من المال حتى يأكل، حتى أكل مدام حتى يأكل، وفي الأثناء هم شنو يشتري ملبس، فجمعنا له مبلغ ورتبنا له ملبس ومأكل. يقول ماكو إلا أيام وتمرض هذا الشاب، تمرض هذا الشاب وصارت ساعة الاحتراق. يقول علي بن أبي حمزة البطائني أنا قاعد عن على رأسه في ساعة الاحتراق، آخر آنات الاحتضار جل العلي بن، قال صدق أبا عبد الله صدق، فقد واعدني بوعد وأنا أرى الآن هذا الوعد، أرى فإني أرى الجنة. توفق علي بن أبي حمزة البطائني، راح للإمام الصادق سلام الله. الإمام أول ما ابتدأ قال له وين صاحبك؟ قال له توفى. قال إني أراه في مقام لا يوصف، إني أراه في مقام لا يوصف.
فعلي بن أبي حمزة صار نائب للإمام، هذا ترى لاحظ مقامه قبل ذلك. الإمام قال له زدت احكي، أعلم أنا عن أحوال هذا الرجل أكثر مما أنت تعلم.
جيد،
هاي القصة مجمل القصة. أول شيء منو نقل القصة؟ علي بن أبي حمزة الطبراني. منو علي بن أبي حمزة الطبراني؟ رئيس الوقف، يعني المنحرف الأول. صار أريد أنصل إلى نقطة رقم واحد، سوء العاقبة. أنا بحكي موضوع الأول سوء العاقبة. هذا الرجل الأموي لما راد يصل إلى طريق الخير إلى الإمام الصادق استعان بمن؟ فعلي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة مو هذا الرجل، مو معلوم عنه رجل فكر. الأموي ما كان رجل فكر، ومو رجل علم، مو رجل درس، وما منتسب، وما ما عنده مكتب اجتماعي، كل شيء ما هو. بس كان عنده شيء واحد، أنه كان صادقا في ولائه للإمام الصادق. إمام الصادق لما هذا قال له أنت جاد في دعواك، صادق وقادر على أن تنفذ، ما قال بالعجل هم. شوف فرق النفاق عن الإنسان المؤمن. اتأنى، أخذ له برهة من الزمن، الرواية تقول مو أنا أقول، ثم قال له أنا ماضي في هذا الطريق. بينما علي بن أبي حمزة البطائني وجيه واحد، عالم قريب للخط الأول، نتيجته إلى أين؟ نتيجته إلى أين؟ نتيجته إلى ضلال. حتى ورد عن الأئمة في حق علي بن أبي حمزة البطائني من اللعن الشديد، ورد ترى وايد صعبة، أن أهل البيت يصدرون، هم عادتهم الاعتدال، عادتهم الرحمة، عادتهم أنه ما يطردون ولا يدعون للآخرين بالطرد عن الرحمة الإلهية، واللعن نوعا من الطرد. إلى يا مستوى يصل الإنسان في السقوط حتى مثل الأئمة الأطهار يحاولون أن يدعون عليهم بالطرد. هنا أول موقف نستوقفه أنه لدغرنا مقاماتنا ومراكزنا، ويبدو أنه لا عملة العيل ولا العملة الاجتماعية كفيلة في العصمة، في عصمة الإنسان، إنما الكفالة هذا القلب، هذا التهذيب القلبي والصدق القلبي الذي حصلناه عند ذلك الرجل. اثنين، إنسان لما ينبه على الانحراف ينبغي أن يكون عنده عزم على أن يبتعد عن الانحراف. شكلنا احنا نبتلى بانحرافات، لكنه لما القضية تصير يجيني شخص ينبهني على الأمر، أنا شنو يكون عندي عزم على أن أترك هذا الأمر. هذا بداية حركة الإنسان إلى الله، الندم والعزم على ترك الذنب. إنسان ما عنده عزم على ترك الذنب ينبه 100 مرة هذا ذنبه، لا تكذب هذا ذنبه، لما ما في عزم ما يقدر يترجم إلى واقع. أين عثرة الطريق؟ عثرة الطريق أننا نفقد القوة والإرادة والعزم. شوف هذا الرجل الشاب، وهو شاب كما ورد في الروايات، كان أقرأ روايات تبركا بنفس ألفاظ الروايات، وإن طالت الرواية عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة البطائني قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا،
أصبت من دنياهم مالا كثيرا. ولما شئت آخذ فلوس ما كنت أدقدق. وأي خطر للطالب الحوزة، وأي خطر للطالب الحوزة أنه جيب مين دقدق، جيب مين الفلوس تجي، مصدرها شنو، منبعها شنو، أصل هميا فصل هميا. وأغمضت في مطالبه، يعني ما حققت في مطالبي هذه الأموال، وأغمضت في مطالبه. شوف هذا شرح حال هذا الشاب. فقال عليه السلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام، أول شيء الإمام مع أنه هذا جاي بموقف يريد يسجل الإمام موقف كلش مهم، أن بني أمية شلون الآن تسلطوا على رقاب الناس، أو بتعبير أدق أنا راح أغير العبارة، وغرضي هاي العبارة، كل هدفي من الحديث هي هاي العبارة. كيف مدرسة الضلال تتأصل في عند الناس؟ هناك مدارس نسميها مدارس الانحراف، هناك مدارس نسميها مدارس الضلال. كيف تنتشر مدارس الضلال؟ الإمام أول قضية قبل ما يلتفت إلى هذا الشخص يبين منهج منحرف، يقول تدري شلون أنه بني أمية صار لهم وجود هذه المدرسة الضلال؟ لأنهم كان لهم أعوان يسندونهم في ذلك، وأن الأعوان أعوان الظلمة لا يقلون عن نفس الظلمة. أعوان المدارس المنحرفة يساوون نفس رؤوس أصحاب المدارس المنحرفة. شوف الإمام شلون راح يعبر أن أعوان الظلمة كنفس الظلمة، لأنه الظلمة لا يكون لهم دولة إلا بأعوانهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم، هاي بعد مأساة كبرى، أن يقاتل الإنسان عن مدرسة الضلال، أن يقاتل إنسان إذا يريد يقاتل يقاتل عن مدرسة الخير، إذا هم يريد ينضم إلى مدرسة الضلال لا يدخل في سياق القتال عنهم، لا أقل ينتفع منهم، مو أن يفدي نفسه إليهم، ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم، يعني ينطي الشرعية ويشهد جماعتهم، يعني يعطي الشرعية. أعوان الظلمة يعطون الشرعية، أعوان الظلمة يكتبون ويقررون ما تريده مدرسة الضلال، أعوان الظلمة يقاتلون عن مدرسة الضلال. يقول ويشهد جماعة: لولا هؤلاء الأعوان لما سلبونا بني أمية حقنا. فالذي سلب حقنا بني أمية، لكن الواقع والحقيقة من الذي سلب حقنا؟ أعوان الظلمة، مو نفس الظلمة بس سلبوا حقنا. لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم، لو عزفوا عنهم الدنيا الناس ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في يدهم لكانت حكومتهم تنتهي. لكن شلون ما تنتهي حكومتهم؟ لأن هناك من يضقهم، أعوان الظلمة هم الذين يضقون الظلمة، هم الذين يضقون مدرسة الفساد، مدرسة الانحراف. قال: فقال الفتى: جعلت فداك. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ أكو مخلص؟ قال: إن قلت، الإمام سلام الله عليه قال: إن قلت لك تفعل، عندك عزم لو ما عندك عزم، لو لا ما أخذتك شنو عاطفة، عندك عزم. شوف الإمام وين جاي يدور، يقول له أنا أقول الراشيته، الراشيته إذا أنت ما عندك عزم لو ألقي عليك كل فضائل الكون، لكنه إذا ما عندك التعزم ما نقدر نسوي شيء. أنت عازم صادق في دعواك؟ قال: إن قلت لك تفعل. قال: أفعل. قال: فاخرج من جميع ما اكتسبته. شوف العبارة، أول شيء قال أفعل، لما يوصف الراشيته يشوف راشيته قاسية، أول شيء قال له؟ قال له أفعل. شوف الإمام راح يطير راشيته ضخمة يخليه يرتبك. قال: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم
فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. ثم الإمام شي يقول له، يقول له هاي راشيته شنو نتيجته؟ وأنا رامن لك على الله عز وجل الجنة. إهلا هم قد درس أن أهل البيت ضامنين لشيعتهم، بس بشرط أن يكون الشيعي عازما على أن يكون منتميا إلى مدرسة أهل البيت، مو أنا أجامل محسوب على مدرسة أهل البيت، لكنه في الحقيقة والواقع أنا شنو ليس عندي عزم على درب أهل البيت والحفاظ على سلامة درب أهل البيت. قال فأطرق الفتى، لما قال له هاي الراشيته فأطرق الفتى، مع أنه أول شيء قال له، قال له أفعل، فأطرق الفتى، فأطرق الفتى رأسه طويلا، نزل رأسه وبدأ يفكر، شاف هاي هواية صعبة هاي القضية، إنسان يحارب فلوس ويحارب أموال. فأطرق الفتى رأسه طويلا ثم قال له قد فعلت جعلت فداك، أنا ماشي على الدرب. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا أخرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. يقول إلى أن احنا الشيعة صار بناءنا أن نلتفت إليه ونقومه، إلى أن استشهد. أنا كان هدفي يا إخوان مجموعة أمور، بس ألخص المطلب. الأمر الأول أنه لا يشفع لنا المنصب ولا يشفع لنا الدرس، وسوء العاقبة بأيدينا. وكم من شخص وجيه وكان بابا للإمام صار شنو موضعا للعن من قبل الإمام سلام الله عليه، فإن هذا الرجل كان باب الإمام. لا واحد يقول أنا وكيل ومعتمد وما أدري شنو وجيه وكذا، أستاذ في الحوزة، مدرس في الحوزة. كم من حتى مدرسين الأخلاق لاحظناهم أن سقطوا في الامتحان، حتى ترى درس الأخلاق كم من شخص كان يدرس أخلاق هم شنو نتيجته على سوء، لا درس الأخلاق، لا درس الشريعة، لا درس الفلسفة، لا درس العرفان، كل هذا لا يقع. العزم على أن أترك الذنب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أعوان الظلمة أخطر على المذهب الشيعي من نفس الظلمة، لأن الظلمة لا يمكن لهم، أقصد من أعوان الظلمة ترى أعم من أن، ولو الذين يخفون الجانب الشرعية يعطون الشرعية. اليوم إحنا أحيانا في بعض مؤسسات الدولة يعيش فيها الفساد، طالب العلوم الدينية بدل ما يكون على طرف بعيد من هذه القضية يحاول أن فلان فاسد أعرف فاسد ويستلم بمنصب في الدولة، إذا عزمني أنا أروح له، عمي مو هاي شرعية، هاي شرعية، والله مو عزمني وهذا بيني وبين علاقة وثم أنا سأل هي راحت وحدة شو تسوي وبعدين هو ماشي بدربه، فأنا رحت له لو ما رحت له ما يأثر. أحيانا نستخف المال لا نلتفت إلى مصدره، العزائم لا نلتفت إلى مصادره. أيها الأخوة، طالب العلوم الدينية كل حركاته ينبغي أن تكون منضبطة، من يأخذ من يشغل ويا من يمشي ويا من يبعد ويا من يسافر بمن يلتقي. إذا صار بناء، إذا صار بناء، ولا إن كنا لا نقبل، إذا صار بناء يرفع صورة، ليرفع الصورة، لأن إذا هاي الصورة هي كانت في جادة الانحراف ترى أنا عون لهذا الانحراف وأنا صرت سبب لإمضاء شرعية هذا الانحراف. ينبغي للطالب العلوم الدينية أن يكون حذر من مثل هذه. لا نتصور إحنا أقرب الطرق إلى الله، لكنه نتصور أننا حققنا عصمه. الذي لا يتدبر أمره فإنه في هاوية. إن شاء الله نمر بأيام عظيمة، لا سيما النصف من رجب، لما لها من الآثار الكبيرة، وتعتبر من أهم الأيام السنة، من الأيام المهمة التي وردت. إن شاء الله في أيام 13-14-15 الأخوة الذين يتمكنون من الاعتكاف، ثقافة الاعتكاف
نشجع عليها بحسب الروايات، لا بد أن نتلبس بها. غريب واحد من الطلاب الحوزة العلمية يقول لي أنا كل عمري ما معتكف ولا مرة، بعد الاعتكاف مشرع علما لخارج الحوزة العلمية. لا ينبغي أن نلتزم بمثل هذه الآداب. علما موجه قضايا تافهة إحنا مستعد أن نصرف أعمارنا عليها. الاعتكاف هذا أيام الاعتكاف، أسمع أنه يجون من أقصى نقاط العالم لأجل أن يعتكف في مسجد الكوفة، وأنا متمكن من الاعتكاف، ليش ما أعتكف؟ هي هاي بداية تهذيب، بداية ترويق، بداية أنه إعادة المحاسبة، بداية اليقظة والالتفات. أنقل لكم قضية أخيرة. كان عندنا أحد الشخصيات كنا على موعد معه، وقضية كلش مهمة، إيش قد ما أقول لكم مهمة ترتبط بالمصالح العليا للطائفة الشيعية. كنا على موعد وياه يوم الجمعة، بارحة اتصل قال أنا ما أقدر أجي. قال أنا قلت له إذا أنتم تجون ينتهي يعني ما نقدر نجتمع. قال والله أنا بانع على الاعتكاف. طبعا رجل عالم، حتى أقول لكم يصير القضايا واضحة، رجل عالم عمره 80 سنة 70 سنة 80 سنة، هم مو عمره شاب، عبالكم قاعد أتكلم ويا شباب، مختبر في الحوزة، أستاذ من الطراز الأول في الحوزة. قال لا، موضوع الاعتكاف يتقدم على خلصي، أنا بحاجة إلى تهذيب نفسي. 70 80 سنة، رجل أسوة الاستقامة، مو تتصور هذا. قال لا والله أنا الاعتكاف بحاجة، صحيح هذا العمل في غاية الأهمية، بإمكاننا أن نؤجله بعد الاعتكاف، بس الاعتكاف أمر ضروري أيها الأخوة، لا تفوتنا هذه الغنائم، هذه المكاسب. هذا أن واحد لا أقل خلي يحدث نفسه بالاعتكاف، بس ما نريد نعتكف، لا يصير يمر علينا مفهوم الاعتكاف وإنما مفهوم غريب مهجور كالتراث الميت، غير نعيشة بثقافة، غير نتعايشة، لا فكرة الاعتكاف كأنما المخاطب بها غيرنا. فأنكى للإنسان لا أقل أن يحدث نفسه بمسألة الاعتكاف، سمين يتلبس بها خلي يحدث نفسه، خلي يتحسر، يخلي يعضعض على إيدي، أنا راح تمر لأيام الاعتكاف وأنا ما أقدر اعتكف، والله ذا يفوتني بيت حظ عظيم. أما أنه أبقى القضية وكأنما مو إذا فاتني راتب فلان مرجع أبو 5000 تومان أبو 5000 دينار أدق على رأسي، وهل قد أندم وهل قد أنا أتحسر وهل قد أحزن، ويمر علي الاعتكاف وكأن لم يكن شيئا مذكورا. شنو هذه المفارقة؟ الله أعلم. الحمد لله، والصلاة على محمد وآل محمد.